إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله والمسلمين جميعا من النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الآيات، جاءت هذه الآية الكريمة عقب الآيات السابقة التي تحدثت عن صفات المؤمنين المفلحين الذين اتصفوا بالخشوع في الصلاة وأدائهم للزكاة وبعدهم عن اللغو وحفظهم لفروجهم وأدائهم لأماناتهم وعهودهم ومحافظتهم على صلواتهم. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات فازوا الفوز العظيم ونالوا الفلاح الكبير، حيث منحهم الله عز وجل جنات الفردوس الأعلى، ورثوا هذا المقام. أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جاءت هذه الآية عقب ما سبق لتدلنا على أننا إذا أردنا أن نكون من المؤمنين المفلحين الفائزين بالجنة فعلينا أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتعرف إلى الله عز وجل ونزداد قربا منه من خلال التأمل والنظر في آياته الكونية، لأن خلق الإنسان آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق الإنسان، فخلق الإنسان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إذن فالله عز وجل يأمرنا بالتأمل في الآيات الكونية من حولنا لنتعرف عليه سبحانه وتعالى ونخشاه ونطيعه، ومن ثم سبحانه وتعالى يكرمنا بجنته. فخلق الإنسان آية من آيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته وبليغ حكمته سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الواو، هذا الواو اسمه واو القسم، الله عز وجل يقسم، والله لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا الإنسان الذي خلق من مادة الأرض ومر بالأطوار التي ذكرناها وأوجده الله عز وجل، كيف يمكنه أن يتمرد على ربه، أن يخالف أمر الله، أن يكفر به سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلق الله الإنسان من سلالة. الإنسان، إما أن نقول إن الإنسان هو آدم أبو البشر الذي خلقه الله عز وجل مباشرة من الطين، أو نقول إن الإنسان مراد به جنس الإنسان آدم وذريته. وإن كان آدم خلق من الطين مباشرة، وأبناؤه خلقوا من الطين بطريقة غير مباشرة، خلقوا من الطين بطريقة غير مباشرة. إذن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، والسلالة على وزن فعالة، بمعنى من سلالة أي مستل وانتزع من الأرض، من سلالة من طين. ويبين هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأسود والأحمر والأبيض وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. هذا الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. هذه السلالة، السلة، الله عز وجل قبض من جميع أجزاء الأرض وكون منها آدم عليه السلام. فكانت هذه السلالة التي انتزعت وأخذت السلة، يعني في السلالة كما تقول سل السيف من غمده أخرج، فاستلت السلة هذه من طينة الأرض، من جميع أجزاء الأرض، أخذ الله عز وجل هذا الطين. لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، نعم، فخلق الله عز وجل آدم من جميع أجزاء الأرض، فجاء أولاده وجاءت ذريته على مقتضى طينة الأرض، فجاء فيهم الأسود والأحمر والأبيض، ويقول صلى الله عليه وسلم: وبين ذلك، أن هذه هي أصول الألوان، أصول الألوان الأبيض والأسود والأحمر، هذه الأصول، والألوان الأخرى متفرعة عن هذه الألوان، هي مزيج. إذا ترى الإنسان من الناس من هو أسود بالمرة لا ترى فيه بياضا إلا في أسنانه، ومن الناس من تراه أبيض مبالغ في البياض، ومن الناس من تراه أحمر، ومن الناس من تراه متوسط بين هذه الألوان، لأن هذه هي ألوان الأرض. هذه الأرض ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هكذا خلق الله عز وجل الإنسان، ألوانه جاءت من طينة الأرض، وهذه الألوان تضر الإنسان أو لا تضره؟ كونه على هذا اللون أو ذاك يضره أو لا يضره؟ لا يضره في شيء أن يكون أسود ولا أن يكون أبيض ولا أن يكون أحمر، لا يضره في شيء. كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله عز وجل. لذلك إذا نظرت إلى الواقع تجد أن معظم البيض كفار، معظم عندهم اللون الأبيض غير المسلمين، أغلبية المسلمين لونهم غير أبيض. فكون الإنسان عنده لون أبيض هذا ليست بقيمة، ليس قيمة معنوية له أبدا. إذن فالله عز وجل خلق آدم من هذه الأصناف وجعل ذريته على تلك، وفي الناس أيضا كما هو شأنه في الأرض، كين الخبيث كين الطيب كين السهل كين الحزن. الخبيث من الأرض، تعرفون الخبيث من الأرض، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الأرض الخبيثة لا تنبت شيئا، وكذلك الإنسان الخبيث أيضا لا خير فيه وهو الكافر، من الأرض التي لا تنبت ومن الناس غير المسلم. وأيضا فيه السهل لين طبع، وفيه الحزن بسكون الزاي يعني الغليظ الطباع، طباعه غليظة لا يلين ولا ينقاد، صعب جدا. ولذلك إذا تأملت في حقيقة الإنسان وتكوينه، إذا وجدت إنسانا طيبا فتقول سبحان الله هذا من الطينة الطيبة، وإذا وجدت إنسانا خبيثا تقول هذا من نفسي من الطينة الأخرى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله عز وجل. ولكن ليس معنى أنه الإنسان إذا أخذ من الطينة الخبيثة معنى أنه أجبر على الخبث، لا، هذا تشبيه للأرض، لأن الأرض فيها أصناف، فالخبيث من الأرض كما قلنا والتي لا تنبت، والإنسان الكافر هو أيضا على هذا المنوال. إذن الله عز وجل خلق أبا البشر آدم، خلقه من الطين من التراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه قدرة الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، فقدرته مطلقة لا يعجزها شيء. ولذلك خلق آدم من الطين، من الطين لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من آدم، من الذكر لا من الأنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بدون ذكر، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. شو القسمة العقلية؟ هذه القسمة العقلية، يعني اللي يفترض العقل هو هذا، أن يكون إنسان لا من ذكر ولا من أنثى، أو من أنثى لا من ذكر، أو من ذكر لا من أنثى، أو من ذكر وأنثى. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة. والفائدة من هذا الشيء كله، المهم من هذه الآية، هو أن نتأمل في قدرة الله، وأن نعرف أصلنا وفصلنا، وأن نعرف حقيقة وجودنا وحقيقة أنفسنا، وأن نتعرف على قدرة ربنا لنطيعه ونخشاه ونتقيه. هذا هو المقصود. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة من طين. هناك بعض المفسرين كمجاهد يقول السلالة هو المني، من سلالة، سلالة الإنسان يعني من سلالة الإنسان من مني، لكن معظم المفسرين لم يوافقوا على هذا الرأي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، واضطر من يقول بهذا أن الإنسان حتى المني نفسه أصله من الطين، لأنه من التغذية والتغذية من الطين، من مما يأكله الإنسان، فهي أيضا يرتجع إلى الطين. لا حاجة إلى هذا التأويل، لأن الله عز وجل أخبرنا في آياته أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان من الطين من التراب الإنسان الأول، ثم جعل نسله من سلالة من ماء، من سلالة من ماء. الله عز وجل خلق الإنسان، بدأ خلق الإنسان، خلقنا الإنسان من طين كما في سورة السجدة، ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إذن هذا الأصل الأول لآدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة، ثم العفو، ثم قد التراخي، البداية آدم من الطين وحواء من آدم، فلما وجد الذكر والأنثى بدأ تناسل من آدم عليه السلام، فانتشر البشر. ومن آياته أن خلقكم من تراب، هذا بخلق آدم الأول، ثم إذا أنتم بشر من تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر من تنتشرون في الأرض، بسبب التناسل من آدم عليه السلام والتفرع، وهكذا إلى أن وصل الناس إلى ما وصل إلى هذا العدد الهائل من البشر، وكلهم في أصلهم يعودون إلى أب وأم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب. ولذلك إذا جاء واحد عند دخل على استأذن على معاوية بن أبي سفيان، قال للحاجب، قل له إن أخوك يريد أن يلتقي بك. فمعاوية قال سبحان الله، كيف أخي هذا، أخي لا أعرفه، عجيب. فهل أبو سفيان كان عنده زوجة، يعني كان عنده زوجة أخرى لم أعرفها، يعني حتى عمل مع هذا الولد هذا، يعني أخي ما عرفوش. فقالوا أدخله، فأدخله قال له كيف أنت أخي، قالوا ألسنا جميعا أولاد آدم وحواء، يعني أنا ابن آدم وأنت أولاد أنت أخي، قالوا إن هذا نسب بعيد. فالرجل كان يرمي إلى يعني يتهلى فيه ويدور معه، يعني كان الهدف هو أن يتوصل إلى لقائه أمير المؤمنين لعله ينال منه نصيبا ولعله ينال منه حظا، فاستعمل هذا الأسلوب، وهو صادق، يعني هو صادق إن جميعا يعني إخوة بهذا المعنى، كلهم لآدم، وآدم من تراب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، وهذا من ذرية آدم، جعله الله عز وجل نطفة. نطفة هي المني، ونطفة يعني تعني القلة، نطفة يعني قطرة ماء. ثم جعله الله عز وجل من قطرة ماء، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، جعلناه نطفة، وهذه النطفة كما قلنا هي المني، كما قال عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم أنه خلق آدم، خلق الناس من أي، من ماذا، من مني يمنى. إذن الله عز وجل خلق الناس من ماء، خلق الإنسان من الماء باعتبار ذرية آدم عليه السلام، من مني هذا الماء. لقد خلقنا الإنسان من ماء، كما يقول عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، ألم نخلقكم من ماء فرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالله عز وجل هو الذي يخلقه سبحانه وتعالى. إذن الإنسان خلق من مني، من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، ومعنى مهين يعني ضعيف. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ومهين يعني ضعيف، مش مهين يعني حقير وذليل، من ماء مهين يعني ضعيف. فالميم هذه أصلية وليست زائدة، مهين على وزن فعيل، فهي من ما هنا الشيء بمعنى ضعف، وليس من هان يهون، لا هذا الفعل مش من هان يهون، وإنما هو من ما هنا، ما هنا الشيء إذا ضعف، أي أن الإنسان خلق ضعيفا، يعني خلق من هذه، من نقطة ماء، ماء يعني نقطة ماء من مني، وهذا شيء 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 يعني ضعيف جدا، وشيء ضعيف جدا في غاية الضعف وفي غاية يعني الصغر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، جعله الله عز وجل من نطفة يخرج من بين الصلب والترائب، من نطفة، من مني، قطرة ماء، منها يتكون الإنسان، والذي يخلقه هو الله عز وجل، هو الذي يتولى هذا الخلق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، في قرار مكين يعني متمكن، إن في قرار مكين جعل الله هذه النطفة في قرار مكين يعني متمكن. والمراد بالقرار المكين هو الرحم، رحم الأم، فجعل الله عز وجل مستقرا ومستودعا، مستقرا ومستودعا آمنا للحماية وحفظ هذه النطفة من الضياع في قرار مكين. سمى الله تعالى المكان ديال تكوين الإنسان سماه قرارا مكينا يعني متمكنا، بحيث لا يتعرض لأي أذى، لا من حركة أمه ولا من شغلها ولا من شيء من هذا القبيل. يتمكن حينما تصل هذه القطرة من الماء إلى رحم المرأة، ويريد الله عز وجل أن يخلق منها خلقا، حينما تلتقي ببويضة المرأة بطبيعة الحال فيتكون هذا المخلوق بداية من هذه النطفة، قطرة، قطرة ماء يتكون منها الإنسان، والخالق هو الله، قال في الآخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قرار المكين هو الرحم، رحم المرأة. ثم جعلنا النطفة علقة، هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، مر الإنسان بأطوار. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سبعة أطوار أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، أطوار، سبعة أطوار داخل الرحم، ثم يخرج الإنسان إلى هذا الوجود أيضا ليمر بهذا الطور، طور الحياة، ثم ينتقل إلى طور آخر، وهكذا أنت دائم أو أنت دائما في سفر ودائما في تقلب وارتحال، ماشي مستقر، استقرار ديالك في الرحيم لفترة طويلة، واستقرار ديالك في الدنيا أيضا لفترة قصيرة، عفوا، استقرارك في الرحيم لفترة قصيرة، واستقرارك في الدنيا لفترة قصيرة، واستقرارك في القبر لفترة قصيرة، واستقرارك يوم القيامة واستقرار الدائم. وذلك كل مرحلة سبحان الله أطول مما بعد، مما قبلها، أو بعبارة أخرى كل مرحلة أقصر مما بعدها. فمرحلة الرحيم كم يمكث الإنسان فيها؟ 9 أشهر. ومرحلة الدنيا كم يمكث فيها؟ 70 80 90 100 200 300، لا ما كاينش بزاف 200، نعم يعني المخير كيراهن على 100، كيقول لي إذا وصلت 100 راه بخير يعني، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. على كل حال حتى لو بقى حي فهو يتمنى ألا يعيش، لأنه ما كل شيء تعطل، ما بقى حتى حاجة تسي عضو كأدي وظيفته، أصبح الإنسان عالى على غيره. أي نعم، وهذا أصلا كان يتعوذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرض للعمر، كان يتعوذ من أن يرد إلى أرض للعمر. ثم تنتقل إلى القبر، وهي مرحلة أطول من مرحلة الدنيا، الله أعلم كم تستغرق، لكن بالنسبة للناس اللي غتقوم عليهم الساعة هي اللي بالنسبة لهم مرحلة قصيرة، أما بالنسبة للأجيال اللي مرت والقرون اللي مضت فقرون يبقون تحت الأرض، ثم ينتقلون إلى إقامة دائمة ثابتة لا إلى ما لا نهاية سبحان الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، بدأ التكوين. فهذه النطفة من المني، من مني الرجل، من حيوانات المنوية الرجل، حينما التقت مع بويضة المرأة وهي بويضة واحدة، أما حيوانات المنوية للرجل فهي تعد بالملايين، ولكن مني واحد هو الذي يستطيع أن بعدما يبذل جهدا كبير ليصله ويلتقي بهذه البويضة فيحصل اللقاح بإذن الله عز وجل إذا شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلهم من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تتحول هذه النطفة إلى علقة، تتحول إلى علقة، ثم جعلناه نطفة في قرار، ثم خلقنا النطفة علقة، خلق آخر، خلقنا النطفة علقة فصارت علقة. وهذا تسمية يلي كيثبت العلم الحديث أحسن تسمية يمكن إطلاقها على هذه المرحلة هي علقة، يعني فعلا علقة، علقة بالرحيم وعلى شكل علقة، وأنها تقوم بدور العلقة حيث تمتص الدم لتنمو سبحان الله، فهي علقة، هكذا سماها القرآن الكريم العليم الخبير، فهي علقة قطعة من دم تجمدة. ثم بعد ذلك يطرأ عليها تغيير آخر، خلق آخر، فخلقنا العلقة مضغة، فخلق الله عز وجل العلقة صارت مضغة، ومعنى مضغة أي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ الإنسان، قدر ما يطرد اللحم اللي يقدرته، تقدرش تعمل طرد كبير للحم في المكر غير شوية، وكتبقى تضغط عليه بالأسنان ديالك، وماذا يحدث فيه إذا عضيته مزيان وخرجته؟ تحصل فيه تجاعيد، فيه كذا يعني أثر الأسنان. فهكذا يكون الجنين في هذه المرحلة، تعبير يعني من أدق ما يكون، لأنه من العليم الخبير سبحانه وتعالى. لذلك أحسن، هذا مصطلح علمي يسمى مضغة، هذا أحسن ما يمكن أن يسمى به، جعل الله عز وجل مضغة. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، لا إله إلا الله، فخلق الله عز وجل هذه المضغة إلى عظام، فأصبحت الخلايا والأنسجة والعظام تتكون، والميكروسكوب الآن اللي كيصوروك في المرحلة هذه كيصوروها كيشوفوها، شوف عبارة ما كاينش اللحم مرة، كيبقى عبارة عن خلايا، عبارة عن يعني عظام سبحان الله. فهذه مرحلة أخرى، ثم تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الكساء، كساء باللحم، فكسونا العظام لحما، اسمها كساء لأنها تغطي العظم، تغطي مرحلة الكساء، فكسونا العظام لحما. إذن حينما خلقها الله ستحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى كساء باللحم، صار إنسانا حينئذ. قال ثم أنشأناه خلقا آخر، هل هذا الخلق داخل الرحم وحينما يخرج إلى الدنيا؟ احتمال، لأن الله عز وجل أكيد أنه أن الروح نفخت فيه وهو في بطن أمه، ولذلك الأم حينما تكون حامل متى تسعد بحملها؟ حينما يبدأ يتحرك في بطنها، تعرف فيه أن فيه حياة، وأنه الآن نفخت فيه الروح بدأ يتحرك. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ. إذن بعد مرحلة المضغة جاء في الحديث أن الله تعالى يرسل الملك فينفخ فيه الروح فيصبح إنسان، يعني الروح نفحة من نفحات الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي سبحانه وتعالى، فينفخ فيه الروح، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرزق والأجل والعمل والسعادة أو الشقاوة، كل شيء يكتب وهو في بطن أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث يقسم بالله: قل والذي لا إله إلا هو، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا اللي كيقطع كيفتت الأفئدة ديال الصالحين. الحديث هذا لما الأعمال بالخواتيم، لهذا الإنسان يعني ما يغترش بالعبادة دياله، ما يغترش بالطاعة دياله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، إلا القوم الخاسرون. دائما الإنسان في خوف من الله عز وجل، ويسأل دائما الله عز وجل أن يختم عليه بالحسنى، أن يختم عليه، لأن إنما الأعمال به بالخواتم، إنما الأعمال بالخواتم. إذن هذه مراحل يقطعها الجنين في بطن أمه، والله عز وجل هو الذي يتولى هذا الأمر، لا يستطيع أحدا أن يفعل شيء من هذا، الله عز وجل هو الذي يقوم بهذا الأمر سبحانه بأمره سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر لم يكن على تلك الصورة التي كانت من قبل، أصبح إنسان آخر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كان في بطن أمه لا يسمع، كان أصم لا يسمع، كان أعمى لا يبصر، كان أبكم لا يتكلم، كان أعجز ما يكون، فصار إنسانا قويا خلقه الله عز وجل، ثم نشأ ثم قوى حتى أصبح يتحدى الله عز وجل. عجيب هذا الأمر، عجيب عجيب أمر الإنسان، يعني ينسى أصله وينسى ضعفه وينسى احتياجه إلى ربه سبحانه وتعالى فيتمرد عليه ويصبح خصيما مبينا لله عز وجل. فإذا هو خصيم مبين، عجيب. إذن الله عز وجل خلق الإنسان بهذه الأطوار يمر بها الإنسان، نطفة ثم من علقة ثم مضغة ثم يعني يكسل لحما ثم ينشئه نشأ آخر. في آية أخرى جاءت ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال الله عز وجل هنا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك وتعاظم وتعالى الله عز وجل، جلت قدرته أنه أحسن فتبارك الله أحسن الخالقين. قيل إن أحسن هنا ليس على بابها مرضو، لأنه أحسن فعل تفضيل تكون هناك مشاركة من الغير، فليس هناك خالق حتى نقول إن الله عز وجل أنه يشارك الله في الخلق، ولكن الله تعالى أحسن خلقا منه. إذن فعل هذا الأفعال ليس على بابه، معنى الحسن الله عز وجل خلقه حسن وجميل جدا. وهناك من قال بأن فعلا أن هناك الخلق في القرآن الكريم يطلق على معنيين، يطلق على الإيجاد من العدم، التكوين والإيجاد من العدم، والإبداع والإخراج من العدم، فهذا لا يشارك الله أحد من خلقه فيه، فالله عز وجل هو الخالق. هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق. إذن فالله عز وجل يعني انفرد بالخلق بهذا المعنى، بالإيجاد والتكوين من الأصل، يعني من العدم، أن يبدع شيئا، أن يخلق هذا الإنسان على هذا الشكل قبل أن لم يكن له أثر ولا وجود. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، كل هذه الأشياء أبدعها الله عز وجل وأنشأها من العدم بعد ما كانت موجودة مرة، لا وجود لها ولا مثيل لها، فأوجدها الله. هذا الخلق اختص الله عز وجل به. المعنى الآخر الخلق بمعنى الضم والجمع، أن يضم شيئا إلى شيء وأن يجمع شيئا إلى شيء تمثيلا، فهذا الله عز وجل نسبه إلى عيسى عليه السلام، قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وأخلق يقول عيسى وأخلق لكم من الطين الله تعالى في آية أخرى وإذ تخلق من الطين كهيئة تخلق من الطين. إذن هذا الخلق بهذا المعنى ليس معنى الإيجاد من العدم وإنما هو خلق في يعني جمع وضم وتمثيل لأشياء هي موجودة. فمثلا المصور حينما يريد أن يصور صورة ماذا يصورون الآن؟ شيء يصور كيصور على مثال ما هو موجود ولا لا؟ كيصور على مثال ما هو موجود ومن أين العناصر من أين؟ من التراب من الخشب من كذا من كذا. هذه أشياء مخلوقة الله عز وجل خلقها وجاءوا بها وصنعوا بها هذه التماثيل. فهذا خلق أيضا يطلق عليه خلق ولكن لو ليس بمعنى الإيجاد من العدم واضح؟ هذا خلق هو يعني يطلق على المخلوق يجب أن يطلق على المخلوق لأنه يفعله. وذلك يوم القيامة يقال للمصور يعني انفخ فيه الروح الذي كان يصور التماثيل والأصنام كذا فيقال له انفخ فيه اجعل فيه روحا. نعم إذن فالله عز وجل أحسن الخالقين سبحانه وتعالى هذا خلقه هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تعالى كثير ما يستدل بخلقه سبحانه وتعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله عز وجل ما دام أنه هو الذي فرد بالخلق والإبداع وتكوين الإنسان وإيجاده من العدم فهذا لا يشاركه أحد فيه سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن يعبد وحده وأن يحمد وحده وأن يشكر وحده سبحانه وتعالى. قال فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك وتعاظم. شوف هذه الآيات آيات عظيمة هي دالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى بديع حكمته سبحانه وتعالى ولكن لا يراها إلا من وفقه الله عز وجل لا يراها الناس. مثلا تجد طبيب من علماء التشريح فيعني ما شاء الله يعني لهم يعني كيشوفوا هذه الأمور كيشوفوا الآيات ولكنهم غاب إذا لم يفتح الله بصيرتهم يرونها ببصرهم ولا يرونها ببصيرتهم لا يرونها بقلوبهم فلا ينتفعون بها رغم أنهم يرونها. الله عز وجل يعني قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله عز وجل بين الإنسان الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.